اهتمام الأمة عامة بالمباني والجسور والطرق والمعالم الحضارية كما تسمى، اهتمام المدير في المدرسة بحضور المدرسين، أو اهتمام الموظف بحضور مرؤوسيه وقت الدوام وألا ينصرفوا إلا في الوقت نفسه دون أن يهتم بالعطاء، وهل أنجزوا ونجحوا وأدوا مسؤوليتهم أم إن الواحد فقط يحضر ثم لا يقوم بعمل. اهتمام الأب ببقاء أولاده في البيت، لكن يبقون لماذا؟ هل يتعلموا؟ هل يحفظ القرآن؟ هل يتربوا على مكان الأخلاق؟ هل يقوموا بعمل دنيا ومفيد لا يعنيه ذلك؟ أم إنهم جلسوا أمام التلفاز أو أمام الفيديو أو أمام أشياء أخرى قد لا تكون في مصلحته؟ اهتمام المدرس بالمنهج، المهم أن ينتهي المنهج مع نهاية العام الدراسي، وليس المهم عنده أحيانا هو بناء الطالب وإعداده وتنمية علمه وعقله وتأهيله للنزول ميدان الحياة وخدمة الأمة. اهتمام الأمة في تعليمها بعدد الدارسين، فنحن نجد أن التعليم متاح للجميع، وأي طالب لا يتعلم يعتبر ناقصا، ليس فقط المستوى المتوسط أو الثانوي، بل لا بد أن يأخذ الجامعة. وإنني أعرف البعض من الطلاب قد يجلس زمانا طويلا في الجامعة لأنه مشغول عنها، مشغول بأموره البيتية، بتجارته، بأعماله الأخرى، ولكنه مع ذلك مصر على هذا الأمر، وكأنه ليس له أهلا أو ليس له أهلا مناسب، ليس له مناسبا. لماذا؟ لأن هذه التقاليد فرضت علينا أن هذا الروتين لا بد أن يتم، ولا بد لكل الجيل أن يتعلم، وكأنه لا يمكن أن يخدم إلا من خلال هذه القناة، مع أن هذا الإنسان الذي فشل في دراسته مثلا قد يكون ناجحا جدا في ميادين أخرى لو اتجه إليها وانظر لها، لكن هذا القانون السائد جعله يهتم بهذا الجانب دون رعاية النوعية. حتى في دراساتنا العليا لما يطالب الإنسان بأن يحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه، تجد أن السؤال الذي يطرح نفسه تلقائيا كم صفحة رسالته؟ كم مجلد؟ لكن قلما نسأل ما هي النتائج التي توصل إليها؟ هل كان عميقا في بحثه؟ هل وصل إلى نتائج جديدة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالمضمون. مثل ذلك الإعلام، تجد أن الإعلام العربي كله وفي بلاد العالم الإسلامي أيضا، ولا أسميه الإعلام الإسلامي، تجد هذا الإعلام يهتم بساعات البث والإرسال أن تكون مستمرة، لكنه لا يهتم بنوعية ما يشاهده الناس أو نوعية ما يسمعون، هل هو ينفعهم أو يضرهم، هل يبني أو يهدر، هل هو على حساب الأخلاق والدين أم يقوي ويعزز جانب الأخلاق والدين. ومثل أيضا الجوانب العسكرية في العالم الإسلامي، فقد تجد أحيانا توفيرا لبعض الأجهزة أو عناية بعدد الجنود، ولكن لا تجد الاهتمام بكفاءتهم وقدراتهم، فضلا عن تجد الاهتمام بإخلاصهم ومعرفتهم للهدف الذي من أجله يتدربون ومن أجله يقاتلون ومن أجله يتربون لذلك اليوم الذي يفترض أنهم يربون له، ألا وهو مقاومة أعداء الإسلام والدفاع عن الحرمات وعن الدين وعن الأخلاق وعن مكتسبات الأمة الإسلامية. إذن فتلخص اهتماماتنا كثيرا بالمادة على حساب الإنسان، حتى اهتمامنا بالإنسان فيما نهتم به للناحية المادية فحسب، فنحن قد نعامله كرقم في الإحصاء مثلا، نعده إنسانا ونعطيه رقما، ولكننا نكتفي بهذه المعاملة الرقمية العددية أو الآلية وننسى الكرامة التي هي قيمته والابتلاء الذي ألقي على كاهله، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس التكليف الذي حمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن من أعظم ذلك الاهتمام بالظاهر على حساب الباطن، وفي الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة لا يوجد أصلا ولا يتصور تفاوت بينهما، فكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الظاهر حقيقة يدل على صلاح الباطن، وصلاح الباطن لا بد أن يثمر صلاح الظاهر، لكن مما ينبغي أن نعلمه دائما وأبدا أن العقيدة هي الأصل، فالأمور العلمية الاعتقادية كمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة اليوم الآخر والإيمان به والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الأشياء أصول ينبغي أن تغرس في النفوس وتبنى عليها التربية. ثم الأعمال القلبية أيضا، كمحبة الله تعالى وخوفه ورجائه والرغبة فيما عنده والخشوع له والرغبة والرهبة والإنابة إليه وغير ذلك من المعاني العظيمة، هي أمور ينبغي أن تغرس في القلوب. ثم تأتي بعد ذلك الأعمال الظاهرة كالعبادات مثلا، وهي مبنية على الباطن، ولهذا لو صلى الإنسان بغير نية لم تكن صلاته مقبولة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومثله العبادات كلها، وكذلك الاهتمام بالشكل المظهر للإنسان، كالعناية مثلا بملابسه، بشكله، بشعره، بلشيته، بدخوله بخروجه، وموافقة ذلك كله للشريعة. الخطأ الثالث، إنك لا تجني من الشوك العنى. إننا جميعا نعاني من الإهمال التربوي ومع ذلك ننتظر أحيانا نتائج طيبة. وأضرب لك أمثلة، الحكومات التي تريد الحفاظ على أبنائها وعلى شعوبها تجد أنها تتعاهدهم بالرعاية والعناية والخدمة والملاحظة كما يتعاهد الإنسان غرسه أو نبته صباح مساء، وتجد أنها تسعى إلى كسب ولائهم وتضع الخطط التربوية الناجحة للتأثير عليها. الأسر التي تريد الحفاظ على أبنائها أيضا تجد أنها تحرص عليهم وتراقبهم مراقبة دقيقة وتبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس. أما المشكلة فهي الإهمال التام عندنا لأولادنا وأسرنا وبيوتنا وشعوبنا، ثم انتظار نتائج إيجابية، وأحيانا نندهش ونفاجأ حينما تخلف ظننا الأمور. الأب المشغول بالتجارة، والآخر المشغول بالمزرعة، والثالث مشغول بوظيفته دوام صباحي ودوام مسائي، ورابع مشغول بالسفر في الإجازات وفي الخميس والجمعة، ومشغول مع أصدقائه في بقية الأيام، أو مشغول بالزوجة الجديدة التي أخذت عقله ولبه وقلبه ووقته وأصبح جل همه ووجهه إليها، أو حتى قل مشغول بالدعوة إلى الله تعالى، ومشغول بالعلم، ومشغول بالتعليم، وهي خير ما شغل به الإنسان، لكن لا ينبغي أن يشغل بهذا ولا بذاك عن مسؤوليته المباشرة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ابدأ بمن تعول. يقول الولد لنا تتركنا، وتقول الزوجة، ويقول القريب، أحيانا حتى مجرد الجلوس مع الأولاد أو الأكل معهم أو المزاح أو سؤالهم عن أحوالهم ودراستهم وأوضاعهم، حتى هذا لا يكاد يتحقق من بعض الآباء المشغولين، وهذه مصيبة. يقول الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مشغولا. ليس هذا فحسب، ليست المشكلة فقط أن هؤلاء لم يجدوا من يربيهم، بل المشكلة أن هناك وسائل بديلة قامت بتربيتهم. فمثلا الإعلام، التلفاز الذي يستلم الطفل أو الشاب أو الزوجة حتى، يستلمه من يوم أن يدخل المنزل وإلى أن ينام، بكل برامجه وصوره ومسلسلاته وخيره وشره. الفيديو الذي يكمل نقص الإعلام، ويستطيع الإنسان أن يحصل على ألوان من آلاف الأفلام التي تصور له أوضاع الشعوب الأخرى، فهذا فيلم يصور لك كيف يعيش الناس في المجتمع الأمريكي الكافر، وآخر يصور لك معيشتهم في المجتمع البريطاني الكافر، وثالث المجتمع الفرنسي الكافر، ورابع يتحدث لك عن أوضاعنا الاقتصادية، وخامس عن الأمور الفنية، وسادس وسابع وهكذا. إذن هذا الإعلام بصورة واضحة صريحة يقدم للناس هديا وشريعة بديلين عن هدي الله تعالى وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يعلم الكبير والصغير كيف يدخل وكيف يخرج ويقوم ويقعد وينام ويتكلم، بل كيف يخاطب وكيف يحيى الناس وكيف يتعامل معهم، فتتعلم منه الجن كثيرا من الأخلاق السيئة المنحرفة، ويتعلم منه الإبن والفتى والكبير والصغير. وإذا فرض أن في أجهزة وأشرطة الفيديو الموجودة نقصا وليس موجودا يعني في تصوير ألوان التعاسة التي تعيشها المجتمعات الغربية، فإن البث المباشر الذي أصبح يطل علينا الآن سيكمل هذا النقص بكل حال. وأنت تجد إعلانات أحيانا عن بعض ألوان من الأقراص التي تستقبل ما يزيد على 94 قناة، ومع الأسف الشديد أصبح يمكن لهذه الأشياء في بلاد المسلمين وتباع علانية، بل وتنشر الدعايات لها حتى في صناديق البريد دون تشهير ولا نكير، فضلا عن الصحف والمجلات. إذن الجانب الإعلامي إذا غفلت عنه فهو ليس بغافل. الجانب الرياضي الذي يهتم ببناء الأجسام دون بناء العقول ودون بناء الأخلاق ودون بناء الروح والعلم، هذا أيضا لا يغفل، فهو قد يبني لك ولدا قويا في جسمه ولكنه خواء في عقله وعلمه ودينه. وأنا لا أقول إن كل من يعمل في هذا المجال هو كذلك، فنحن نعلم من الرياضيين قوما صالحين والحمد لله تعالى، ولكننا نحذر أيضا من مثل هذا المصير. طبعا عن الجو الصاخب الهائج الذي يقع أثناء المباريات في مدرجات الرياضة أو في الأسواق أو الشوارع العامة أو المنتديات أو غيرها، طبعا عن تلك النوعيات المتفاوتة من الكبار مع الصغار ومتفاوتون في تعليمهم وفي أخلاقهم وفي سنهم وفي غير ذلك. إذا غفلت عنه فلن يغفل قرناء السوق من ضحايا المخدرات أو محترفي الإجرام أو هواة المغامرة الذين هم في سن ولدك وهم قادرون على التأثير عليه وعلى إقناعه بصحبتهم ومشاركتهم في مغامراتهم وأنشطتهم. والشارع أيضا بكل ما فيه مما أقل ما نقول فيه أنه ليس مكانا للتلقي والتربية والتوجيه، وأنه تغيب فيه الرقابة سواء الرقابة من الوالدين أو من غيرهم، فإذا قتلت فلن يغفل الشارع. وأيضا العناصر الدخيلة، السائق مثلا الذي يذهب مع البنات إلى المدرسة وإلى السوق وإلى مكان الترفيه وإلى مدينة الألعاب وإلى وإلى دون أن يكون هناك أي قدر من التوجيه ولا من الرقابة. والثقة في ظن الكثيرين موجودة، ونحن نعلم أن كل أب يثق ببناته تلقائيا ويثق بأولاده تلقائيا. لماذا؟ لأنه يذكرهم منذ الصغر ويذكر ما فيهم من البراءة والبعد عن هذه المعاني، ويرى أيضا ما عندهم من الحياء والخجل الذي يجعلهم لا يتكلمون أمامه بشيء، فيظن الأب أن أولاده وبناته أبرارا أظهارا، ولا يتوقع أن المشاعر المتأججة التي قد تثور في نفس أي شاب تثور عند ولده أو تثور عند بنته، فيضع هذه الأمور سائقا مع البنات مثلا أو يضع خادمة مع الأولاد في المنزل، ويعتقد أن الثقة موجودة، ولا شك أن هذا من أخطر الأمور. مثل أيضا المدرسة الأجنبية أو المدرسة الخاصة التي تعتبر أحيانا نوعا من الوجاهة لا غير، فيكفيني أن أقول إن ولدي يدرس في مدارس خاصة أفاخر بأنه يحسن اللغة الإنجليزية، بل إن بعض هذه المدارس تبعث شبابنا للتزلج على الجليد في سويسرا وغيرها، وبعضها تبعث بهم إلى بريطانيا ليقضوا الإجازة الصيفية عند أسر نصرانية كافرة بحجة أنهم يتعلمون اللغة الإنجليزية، بل إن بعضهم يذهبون بأولادهم إلى الخارج ويقيمونهم في فنادق خاصة بالأطفال، كما أعلنت عنها عدد من الإذاعات ووسائل الإعلام. تستلم الطفلة، الأب مشغول بدنياه أو بتجارته أو بصفقاته، وقد يكون مشغولا بغير ذلك مما لا نبوح به، فيدع أولاده في فندق في بلد غربي. هذا الفندق لا يسمح للأب بأن يأتي إلى ولده إلا مرة في الأسبوع ليطمئن عليه، وهم يستلمونه بعد ذلك ليربوه على أخلاقيات معينة وعقائد معينة ومفاهيم وسلوكيات معينة. ولك أن تتصور أي مستوى من الدين والأخلاق والشيم سوف يتربى عليها أطفالنا في مثل تلك البيئات. إذن الجو العام يؤثر تأثيرا كبيرا، والبيئة التي يعيشها الطفل، الإسكان مثلا، السفر، الغربة، الفندق، الزملاء، المدرسة إلى غير ذلك. فأنت إذا غفلت هم لا يغفلون، ولا شك أن هذه جوانب سلبية في مجتمعنا. ولا يعني أن المجتمع يخلو من وسائل التربية الإيجابية، كلا، فنحن ندرك مثلا أن هناك مدارس كثيرة تعتبر التربية فيها تربية إيجابية، فيها مدرسون ناصحون ومدراء مخلصون ومسؤولون حريصون على مصلحة الطلاب، سواء كانت مدارس رسمية أو كانت مدارس أهلية. هناك أيضا المساجد التي هي منطلق التربية ومصدر الإشعاع، وهي الجو الطبيعي لتربية المسلم على مكان الأخلاق ومعاليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معظم وقته مع أصحابه في المسجد، حلقات للتعليم، للعبادة، للصلاة، للسؤال، حتى إن الرجل الجاهل يأتي فيدخل المسجد فيجد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فيقف بينهم ويقول أيكم محمد، فيشيرون إليه ويقولون هو هذا، فيسأله عما أشكل عليه من أمر دينه أو دنياه. القرناء الصالحون وهم بحمد الله تعالى موجودون، بل وهم كثيرون، وينبغي الحرص عليهم وأن يضع الأب ولده في دائرتهم. الحلقات والدروس العلمية، سواء كانت حلقات تحفيظ القرآن الكريم أو لتعليم العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير وفرائض ولغة وغير ذلك، ومجالس الذكر التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وترقق فيها القلوب وتحرك فيها المشاعر، كل ذلك من وسائل التربية. أيضا الوسائل الإعلامية النافعة المفيدة، مثل الكتب المفيدة النافعة، الأشرطة الإسلامية المفيدة النافعة، مع أنها أصبحت مع الأسف اليوم تحاصر ويقلل من انتشارها وشأنها وأهميتها، المجلات الإسلامية المفيدة إلى غير ذلك. المهم أن للأبي والمسؤول دورا في وصل الناس بهذه الوسائل التربوية المفيدة ومنعهم وإبعادهم عن تلك الوسائل الضارة. وينبغي أن نعلم أن الشر خفيف على النفس والتكاليف ثقيلة والشيطان مسلط، فيحتاج الإنسان إلى مراقبة ورعاية وحث وتسيير. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تقتله ينفصل. أين الأب المدرك لمسؤوليته في تربية ولده؟ أين الذي يتصور قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ فهو يراقب ولده منذ نعومة أطفاله ومنذ طفولته، وهو يسأل الله تعالى أن يحقق فيه أمنيته، أن يجمعه معه في الجنة وأن يرفعه إلى رتبته حتى يسعد به. أين الأب الذي يتصور قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن أعظم ما تخلفه بعدك ليس المال فهو لوالدك، ولا الشهرة والجاه فهي لا تنفعك وأنت موصل في قبرك، وإنما عملك الصالح ومنه العمل الدائم الباقي الذي لا ينقطع، أو ولد صالح يدعو له. ومن ألوان الإهمال أيضا، ليس فقط إهمال الأب، إهمال إمام المسجد في حيه عن توجيه الناس، رعايتهم، تعليمهم أمور دينهم، حثهم على المحافظة على الصلوات، حثهم على مكارم الأخلاق، مراقبة المتخلفين عن الأعمال الصالحة ونصحهم وإرشادهم، القيام بالأعمال الخيرية، تتبع المحتاجين، الفقراء، المعوزين، المعدمين، مراقبة الشباب، القيام باتصالات معهم، محاولة إقامة نشاطات، دروس علمية، دروس تحفيظ القرآن الكريم، مسابقات ثقافية، توزيع كتب، توزيع أشرطة، إلى غير ذلك من الأعمال. مثل أيضا المدرس في مدرسته، المسؤول في إدارته أو مدينته أو حكومته أو غير ذلك، كل هؤلاء إذا أهملوا فلا ينتظروا إلا نتائج سلبية، والعمل الإيجابي المثمر يتطلب بعض الجهد وبعض البذل. رابعا، ما نامت أعين الجبناء. إن الشجاعة معنى كبير وسر خطير، وقد أصبحنا نعشقها ونفرح بمن يتحلى بها. إنها هي من أسباب كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستطيعون تحطيم سلطان العادة وطاغوت العرب، ويتحدون أقوامهم وأممهم، ويصبرون ويصابرون على رغم قلة الناصر والمعين وكثرة المعاند والمخالف، وعلى رغم التلبيس والتدليس. ما الذي جعل رجلا كموسى صلى الله عليه وسلم يقف أمام طاغية متأله متجبر كفرعون ويقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا؟ ما هو الذي جعل رجلا نبيا مختارا كإبراهيم عليه الصلاة والسلام يحطم الأصنام وهو بعد فتى في مقتبل العمر، ثم يقول لقومه وعلى رأسهم النمرود الطاغية الأكبر: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله؟ ما الذي جعل رجلا كمحمد صلى الله عليه وسلم يجمع قومه وفيهم أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف والملأ من المستكبرين، ثم يقف بين أيديهم منذرا محذرا: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم ما الذي جعل المجددين يستطيعون أن يصبروا على عملها ويجاهدوا ويعلنوها صريحة قوية مدوية؟ لماذا وقف عمر بن عبد العزيز وتحدى كل الأمور المعتادة حتى بني أمية الذين كان واحدا منهم وينتسب إليهم وكانوا يخشون أن يغير ملكهم أو عادتهم أو ميراثهم، فيقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله نظيرا للحق مدافعا عنه قائما على الظلم محاربا له رادا للحقوق إلى أهلها، لا يؤمر بخير إلا فعله، وكاد الأمر أن يتم لولا السم. ما الذي جعل رجلا كالإمام أحمد بن حنبل يقف فيقارع الظالمين في مسألة خلق القرآن ويصبر على عقيدته التي ورثها عن الأنبياء والمرسلين ويصادر عليها ويرضى بالسجن والجلد والتعذيب والمطاردة والتضييق والحرمان من الفرص من التدريس من التعليم من المحاضرات من الإفتاء ومن غير ذلك، حتى أذن الله تعالى له بالفرج وكتب له الذكر الحسن، حتى كان رحمه الله يستاء من ذلك ويكره الشهرة أشد الكراهية. ما الذي جعل رجلا كالإمام بن حزم يقف ويتحدى من حوله ويصبر ويصابر، فإذا قيل له: يا رجل تحفظ انتظر لا تتعجل، أنشأ يقول: قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، فقلت: هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجلهم فتن، وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو، ولا في نصره أهن، دعهم يعضوا على سم الحصى شمدا، من مات من غيظه منهم له كفن. قالوا له: أحرقوا كتبك ومزقوها ومنعوا تداولها وحذروا الناس منها ووصفوها بأبشع الأوصاف، فأنشأ يقول: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في قدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستري، كذاك النصارى يحرقون إذا علت أصفهم القرآن في مدن الثغر. ما الذي جعل رجلا كالإمام ابن تيمية رحمه الله يصبر ويجهر بكلمة الحق ويتحمل الأبى في سبيلها، فيسكن مرات ويؤذى بل ويضرب أحيانا في الشارع، وهو إلى ذلك كله مجاهر معلن لا ينتمي للرياح أبدا. ما الذي جعل رجلا كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يقوم في بيئة قد انتشر فيها الشرك بألوانه والبدع والخرافات والكهنة والسحرة وغير ذلك وألوان المخالفات، فيقوم جاهرا بكلمة الحق مجاهرا صابرا في ذات الله عز وجل، حتى نصره الله تعالى وأصبح ما جاء به الإمام محمد بن عبد الوهاب من الحق هو الظاهر، كما قال الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما الذي جعل رجلا كالإمام الشوكاني مثلا ينتصر للحق ويناضل في سبيله ويلقى ما يلقى فيموت هو ويبقى ذكره في الآخرين؟ وهكذا، إن الشجاعة قوة في القلب تجعل صاحبها لا يستوحش من الطريق ولا ينفر من الوحدة ولا يتخلى عن الحق مهما كلفته التضحيات، ولا يجامل أو يحابي أو ينافق أو يداهن في دين الله عز وجل. إنه لا مكان في التاريخ للجبناء والمرتزقة والمطبلين أبدا، فإن الناس يرقلونهم ويرفضونهم، ويبقى الحق هو الذي تعشقه النفوس وتتطلع إليه القلوب. وقد قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن من أبرز أخطائنا أن نغرس الخوف في نفوس أبنائنا، الخوف من كل شيء، نحرمهم من التجارب ومن المحاولات بحجة أن هذا قد يودي بحياتهم. فمثلا نحن قد نخيف الولد الصغير من الكهرباء أو من السيارة أن تدعسه، وهذا صحيح ولا شك فيه، لكننا ما معنى أن تربيه الجدة على الخوف من التعالي فلا تذكر له سالفة أو قصة إلا ذكرت فيها تلك السعلات التي تأكل الأحياء من البشر وتلتهمهم وتفعل بهم وتفعل؟ ما الذي يجعلنا نخوف أطفالنا دائما وأبدا من تلك الأقراص الحامية التي نزعم أنها تنزل من السماء لأجل سبب حتى لو لم يكن مخالفة شرعية ولا معصية، مع أن هذا فيه من الكذب والافتراء على الله عز وجل. ما الذي يجعلنا نخوف أطفالنا أحلاما من رجل الشرطة حتى نقول للطفل الصغير إن مجرد إشارتك بالإصبع إلى رجل الشرطة يعني أن تقطع إصبعه؟ ما الذي يجعلنا نخوف أطفالنا بل ونساءنا وكبارنا أحيانا من الجن، وكأن الجن والعياذ بالله يستطيعون أن يسمعوا كل شيء، أو من العين أو من السحر، وننسى أن نربيهم على التوكل على الله عز وجل والثقة به والاعتماد عليه وكثرة الأوراد والقراءات والأدعية التي تحفظ العبد بإذن الله تعالى من شر شياطين الجن والإنس. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن البيت الذي إن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالبيت الذي فيه ذكر الله وفيه الأمر بالمعروف وفيه التربية على مكارم الأخلاق لا مكان فيه للشيطان ولا مكان فيه لأولياء الشيطان من الجن ولا من الإنس. وفي الدائرة الأوسع حينما نتجاوز دائرة البيت ودائرة الطفل نجد أن هناك تخويفا عالميا من أولياء الشيطان من الكفار من اليهود مثلا الذين أصبحنا نتحدث عن أسلحتهم التي يملكون وخططهم التي يدبرون وقدراتهم والتمكين لهم، أو النصارى وما يملكونه أيضا أو غيرهم من أمم الكفر. والله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من أولياءه، يكبر أولياءه في قلوبكم حتى ترهبوهم فلا تقوموا بعمل ولا بدعوة ولا بجهاد، لأن الإنسان الذي خاف لا يعمل ولا ينجز. لماذا نربي أنفسنا وشعوبنا وأممنا على الخوف من الدول العظمى وجيوشها الجرارة وأجهزتها الأمنية الضخمة وأعدادها الرهيبة؟ بل لماذا نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا من الشباب والطلاب وغيرهم على الخوف من أجهزة الأمن ومن رجال المباحث ومن المخابرات، حتى يتخيل الإنسان أحيانا أن هذه الأجهزة تدخل إلى جوفه مع الشهيق وترسل التقرير في الزفير كما يقول أحدهم، ويصبح الإنسان يخاف حتى من ظله حتى صدى الهمسات غشاه الوهم لا تنطق إن الجدار له أذن. مثل ذلك أيضا من ألوان الخوف وفقدان الشجاعة الخوف من الفشل والخوف من الخطأ والخوف من الإخفاق. لا، إن المؤسف أننا لا نحترم اجتهاد الإنسان ولا نقدر عمله، بل أحيانا نعاقبه على اجتهاده عقابا يحرمه ويحرم غيره في المستقبل حتى من مجرد التفكير في العمل. إنها منطقة محرمة والسلامة لا يعدلها شيء، والكثيرون يثيرون أن يسلموا لا لهم ولا عليهم على أن يغامروا، وقد تكون النتيجة غير مأمونة. إن ذلك قتل للمواهب ووعد للطموح وقضاء على الإبداع، ويجب أن نعلم أن الذي لا يخطئ لا يمكن أن يصيب أبدا. ولكي نربي الشجاعة في نفوسنا ونفوس من تحت أيدينا من الأولاد والبنات والرجال والنساء والأمم والشعوب، يجب احترام شخصية الإنسان واحترام رأيه منذ الصغر وفي كافة المراحل وعلى كافة المستويات. فأنا أقول لك، أي معنى لأن تولي ولدك أعمالا ثم تسفه رأيه فيها؟ وإذا قال لك فلان قلت فلان لا يهمك لا يهمك. لماذا؟ لأنه ولدك الذي تعرفه. لا، ينبغي أن تحترم شخصيته ورأيه واجتهاده وعمله وتسلم له تخصصه. وأي معنى لأن تفرض على ولدك كل شيء ولا تعطيه مجالا للاختيار والتفضيل أبدا؟ فالثوب أنت تختاره، والحذاء أنت تختاره، واللعبة أنت تختارها، والكتاب أنت تختاره، وكل شيء أنت تختاره. لماذا لا تعطي ولدك أو أخاك أو من تربيه فرصة في الاختيار؟ حتى المعلم أو الأستاذ أو الشيخ، لماذا لا يعطي ولده لماذا لا يعطي تلميذه فرصة في اختيار الكتاب الذي يقرأه أو الطريقة التي يتعلم بها؟ أليس الشرع جاءنا في الشورى؟ والله تعالى يقول وشاورهم في الأمر، فيأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء، ويقول أمرهم شورى بينهم في وسط المؤمنين. ولم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكثيرا ما كان الصحابة أبو بكر أو عمر أو من بعدهم يقف ويقول أشيروا علي أيها الناس. فالولد مع أبيه في عمله وتجارته وزراعته، والطالب مع مدرسه في طريقة التدريس في أخذ المنهج وفي غير ذلك، والتلميذ مع شيخه أيضا في الكتاب المقرر وفي وقت الدرس وفي زمانه وفي مكانه وفي غير ذلك، بل والرعية مع حكامها في كل شيء من الأمور والهموم العامة التي لا يتحمل مسؤوليتها فرد لعينه ولا جهة لعينها، بل هي قضايا الأمة كلها، هي قضايا الأمة كلها، تتحمل الأمة نتائجها حقا كانت أم باطلا، خطأ أم صوابا. إننا جميعا شركاء اقتسام الإنجازات وتعميق الشعور بالانتماء إلى هذه الأمة والقضاء على السلبية التي يشعر بها الكثيرون حين يشعرون أنه كما قيل ويقضى الأمر حين يغيب تيم ولا حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. إن 314 إنسان استطاعوا أن يواجهوا الدنيا كلها في معركة بدر، والمسلمون اليوم كما تقول الإحصائيات 1,000,000,200,000,000 إنسان، وهم يتكاثرون بشكل سريع، فهم كما قيل عدد الرمل والحصى والتراب، لكن الفرد منهم تربى على الخوف والتردد والسلبية، وكل وسائل التربية مع الأسف تنحت فيه هذه المخاوف. فالأم التي ترهبه دائما وتخوفه من الموت، والأب الذي يعاتبه على كل شيء، والزوجة التي قتلته بحبها ومن الحب ما قتل، والولد الذي يتعلق به إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إنكم مجبنة مبخلة، والحاكم الذي يهدده ويعده، كل ذلك ينحت ويربي في الإنسان الجبن والخوف وينزع عنه القدرة على المحاولة وعلى التجربة وعلى التفكير الصحيح. ولقد ترد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأحداث، تربوا بالأحداث والمصائب والنكبات كما تربوا بالنعم التي أنزلها الله تعالى عليهم، حتى الخطأ كان تربية، وكانت الآيات تنزل ليستفيد المسلمون منه دروسا وعبرا فيتحول إلى نعمة ومنحة ومنة. وفي معركة أحد هزم المسلمون فقالوا أن هذا، فأنزل الله تعالى آيات في سورة آل عمران تتحدث عن هذه المعركة ودروسها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إلى آخر الآيات. خامسا وأخيرا التوازن المفقود. إن التوازن مطلب شرعي، والله تعالى يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وفي الحديث المتفق عليه وهو معروف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا بل وغيره ولزورك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا، وإن أي زيادة في جانب أو غلو يقابلها نقص أو تفريط في جانب آخر، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور جميل. والمقياس في الزيادة والنقص هو النص، إما آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو إجماع من أهل العلم قائم ثابت. قد يهتم الإنسان أحيانا بأمر من الأمور لأن جبلته وتقوينه وملكته تقتضي ذلك دون أن يلزم غيره بهذا أو يعاقبه على ما سوى، فلا حرج في ذلك. فأنت مثلا اهتماماتك علمية لا حرج عليك ولا بأس، وآخر اهتماماته جهادية، وثالث اهتماماته دعوية. ونحن نعلم أن في الصحابة رضي الله عنهم أبا ذر الغفاري الذي لم يكن فوق الأرض ولا تحت السماء من ذي لهجة أصدق منه ولا أزهد ولا أورع في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ولكنه لم يكن من أهل الولايات والإدارة. وفيهم خالد بن الوليد الذي كان سيفا من سيوف الله تعالى كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيح في معركة مؤتة الذي كان قويا شجاعا مقداما باكلا ما هزم في معركة خط، ولكن خالد رضي الله عنه انشغل بالحرب والجهاد فلم يتفرق لنشر العلم والفتيا في أصحاب محمد ومن بعدهم. وفيهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان له قلب سؤول وقلب عقول ولسان سؤول، وكان من المفتين ومن العلماء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ملأ منهم كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم. وفي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من جمع الفضل والمجد من اطرافه كابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وفيهم أمثال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا بد من الاعتدال مع مراعاة المواهب والتخصصات والملكات. المهم أن الإنسان يحرص على قدر من الاعتدال. من الاعتدال الاعتدال في بناء الشخصية، فيتوسط الإنسان بين الاندفاح وراء العاطفة الجياشة التي لا تنضبط، أو التوقف لحجة العقل والدراسة والنظر. فإن الإنسان كل لا يتجزأ، وله عقل وعاطفة، ولولا وجود العاطفة لما استطاع الإنسان أن يتعامل مع الناس، ولا يأخذ ويعطي، ولا يتفهم أمورهم، ولا يحبهم أو يحبونه أو يتعامل معهم. فلا بد من الاعتدال في النظر بين العقل والعاطفة. ومثل أيضا الاعتدال في تقويم الرجال، فلا غلو ولا جفاء. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يربون الناس على ذلك. قال علي رضي الله عنه: إنه لعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تهلك في فئتان، فئة غلت وفئة جفا. وهكذا حدث فعله. فإن ممن بعد علي رضي الله عنه من غلوا فيه حتى ادعوا له لا أقول الولاية والإمامة، فهو كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، لكن ادعوا له والعياذ بالله الألوهية، وكان يقتلهم ويحرقهم بالنار وهم يقولون له أنت أنت، يعني يزعمون له الألوهية. وهو يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فكان يحرقهم رضي الله تعالى عنه. وهلكت فيه فئة أخرى هي التي فرقت في حقه وقصرت ونسبت إلى شيء مما لا يليق بقدره ومقامه رضي الله تعالى عنه. إلا المقياس كما أسلف هو النص. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي. فحكم أمير المؤمنين لأن أبي هو الأقرأ وأن علي هو الأقرأ، يعني الأعلم بالقضاء. ثم قال عمر: وإنا لندع من قول أبي، يعني نترك بعض ما يرويه لنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فانظر إلى عمر كيف اعترف لأبي بأنه هو الأقرأ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين أننا مع ذلك نرد بعض قوله لا بالتشهي ولكن بالنص الشرعي. فقال: إن أبي يقول كذا، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال: نرد بعض ما قاله أبي بالقرآن الكريم وليس بمجرد التشهي. إن الأمة التي تغلو في شخص لابد أن تقصر فيه، تعظمه حتى لا تتصور أن يخطي فيقع منه الخطأ فتجحم في حقه ولا ترى له قدرا ولا مكانا. وهناك أمة تبالغ في شأن شخص ويبالغ إهدارا لكرامته، فيبالغ آخرون في رفع اعتباره وقيمته ومنزلته. إذن فالاعتدال والحق فضيلة بين رذيلتين. إن من الاعتدال الاعتدال في معاملة المرؤوسين. فهناك من يحمل من تحت يده ما لا يطيق، سواء كانوا أولادا أو طلابا أو مرؤوسين أو مربين أو الأمة كلها أيضا بشعوبها وأممها. هناك من يحملهم ما لا يطيقون فينقطعون ويدعون العمل، أو يدعوهم ذلك إلى الإعجاب والغرور بأنفسهم وبما أنجزوا وعملوا فيستكبرون. ثم قد يهمل آخرين بحجة أنه ليس لديهم مواهب، فقراء في مواهبهم ليس لديهم إبداع، فيترتب عن ذلك تحطيم لهم وإثارة مشاعر السخرية والكراهية والبغضاء في نفوسهم. وكل إنسان صغر أم كبر هو مزوج بملكات وقدرات إبداعية، ولكن الشأن في من يستطيع أن يكتشف هذه الملكات ويعرفها ثم يوظفها توظيفا صحيحا. إن من الاعتدال التوسط في ملاحظة النفوس وطلائعها. وهناك المربي الذي لديه حساسية شديدة، فهو يتردد في كل شيء خشية أن يجرح فلان أو يغضب فلان. وهناك على الطرف الآخر من لا يأبه بالآخرين، حتى كأنهم عنده بشر بلا مشاعر ولا أحاسيس، فقد يرأس الصغير مثلا على الكبير ويحتج بإنسانه من زين، أو يعاتب بشدة ويحتج بموقف النبوي، أو يفضل أحدا على أحد بوضوح ويحتج بأبي بكر وعمر وهكذا، وينسى أن الأمر يتفاوت والموقف يختلف. من الاعتدال الاعتدال في النصيحة والتوجيه. فليس من الحكمة حرمان الناس من النصيحة والنقد البناء الهادف الذي يكون بالأسلوب الحكيم المناسب أبدا، بحجة الخوف من ذلك. وليس من البلاء بتربية الناس على الصفاقة وقلة الأدب وغياب الخلق بحجة تربيتهم على قول كلمة الحق أو عدم المجاملة في دين الله تعالى. ومن الاعتدال أيضا الاعتدال في تربية النفس وتربية الآخرين، فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل بنفسه عن غيره ولا ينشغل بغيره عن نفسه، بل الاعتدال الاعتدال. وكما قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بغيرك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى في القول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.